بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وبعد، فنستأنف الحديث فيما نحن فيه من سيرة الخلفاء الراشدين وأحوال الصحابة الكرام بعد الفتنة العظيمة التي بدأت بمقتل عثمان ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه. وقد توقفنا في الدرس الماضي حيث انتهى التحكيم واتفق الحكمان على خلع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وخلع معاوية أمير الشام وترك الأمر شورى بين المسلمين، ثم كيف انتقضت العراق بسبب الخوارج على أمير المؤمنين علي وكثرت فيها الفتن وما استقر لها حال، وعندها أعلن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما نفسه أميرا للمؤمنين في الشام، وأخذت له البيعة في الشام واستقرت له الأوضاع هناك. في هذه الأثناء كانت الأحوال في مصر أيضا قد بدأت تغير، حيث كما ذكرنا في السابق أن علي بن أبي طالب قد ولى قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، ولاه أمر مصر، فأخذ من مصر البيعة لعلي بن أبي طالب. إلا جماعة من الصحابة ومن تبعهم أبوا البيعة إلا بعد أن يقتل قتلة عثمان، وتجمعوا في خربته، تجمعوا في قرية يقال لها خربتة في مصر، وتركوا الأمر، ما فعلوا شيئا. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما رأى الفتن التي جرت في العراق ورأى أنه من أسباب موقعة الجمل أنه ترك الأمور بدون أن يحزم فيها، فتحرك جيش من مكة قبل أن يحزم في أمر مكة، خاف أن يكبر أمر هؤلاء الذين تجمعوا في خربتة، فأرسل إلى قيس بن سعد يأمره بأخذ البيعة من الصحابة ومن تبعهم الذين تجمعوا في خربتة، فطلب منهم البيعة فأبوا إلا بعد أن يؤخذ الثأر لقتل عثمان، فأرسل إلى علي بهذا الأمر فقال له إن معظم النار من مستصغر الشرر، لا تتركهم واخذ منهم البيعة وإن قاتلتهم على ذلك. فأرسل إليهم قيس فأبوا، فأرسل قيس إلى علي مرة أخرى قال له ما أستطيع قتالهم، هؤلاء صحابة كيف قاتل. فهنا لما رأى علي بن أبي طالب أن قيس أمره بدأ يلين وخاف أن تكبر هذه الفتنة فتخرج مصر أيضا من البيعة، عدل قيسا وأرسل مكانه رجلا شديدا في هذا الأمر قويا، هو محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإن كان من الذين شاركوا في الفتنة لكنه قوي حتى يحسب له فتنة خربتها هذه. فذهب محمد بن أبي بكر رضي الله عنه و طلب البيعة من أهل خربتة فأصروا، وكان هذا بعد موقعة صفين، فأرسل إليهم سرية وكان عددهم قليل، أرسل إليهم سرية لتجبرهم على البيعة، فخرجوا لهم فتقاتل الطرفان فهزمت سرية محمد بن أبي بكر، فعندها جمع جيشا آخر وأرسل سرية أخرى إليهم، وكانوا بقيادة معاوية بن خديج السكوني رضي الله عنه، فجاءت السرية الثانية فقاتلت جماعة خربتة فهزمت السرية الثانية لمحمد بن أبي بكر. هنا أعلن معاوية بن خديج رضي الله عنه أعلن المطالبة بقتل قتلة عثمان، وطلب من الناس أن ينضموا إليه، شاف أن والي مصر ما هو قادر عليه فطالب الناس بالخروج معه ليخرجوا ليقتلوا قتلة عثمان. علي بن أبي طالب لما وصلته الأخبار شاف أن حتى محمد بن أبي بكر ما هو قادر على هؤلاء جماعة صغيرة، فهنا أرسل رجلا أشد وأقوى في أمر الحروب، هو الأشتر النفعي. فتحرك الأشتر النفعي نحو مصر. معاوية وصلته الأخبار بما يحدث في مصر، فأرسل جيشا من 6000 بقيادة عمرو بن العاص ليضم إليه من يطالب بقتلة عثمان. فتحرك الأشتر النفعي نحو مصر، وتحرك عمرو بن العاص نحو مصر. في الطريق يشرب الأشتر النفعي عسلا مسموما فيموت. وهنا تأتي روايات كثيرة أن الذي أرسل يسمه هو معاوية، لكن هذا أمر في الغيب. لكن الحاصل أنه شرب عسلا مسموما فمات. فقال معاوية، كيف سبحان الله تدبر الأمور لصالحه؟ فقال معاوية: إن لله جندا من عسل، لأن العسل صف معاوية. فدخل عمرو بن العاص مصر، ما زال متوليها محمد بن أبي بكر الصديق. فأهل خربته لما سمعوا بقدوم عمرو انضموا إليه، وتجمع معه من أهل مصر كل من يطالب بقتل قتلة عثمان، فصار جيشا كبيرا. محمد بن أبي بكر بدأ يستنفر الناس للخروج لملاقاة هذا الجيش، فما قام معه إلا 2000. فأمر عليهم كنان بن بشر وقال: اسبقني. فسبقه كنان بن بشر، وبدأ محمد بن أبي بكر يستنفر الناس، فتجمع له 2000 آخرين. وصل كنان بن بشر إلى جيش عمر نصح: اترك هذا الأمر وطالبوا معنا بقتل قتلة عثمان. فأبى كنان، فحدث القتال بين الطرفين، فهزم كنان وقتل. وصل الخبر إلى أهل مصر، الجيش اللي مع محمد بن أبي بكر انفض وتركوه. فدخل عمرو بن العاص مصر، ودخل الفسطاط وتولى أمر مصر، وفر محمد بن أبي بكر، وبدأ يحاول أن يجمع الناس. معاوية بن خديج الآن هو اللي بدأ يتابع محمد بن أبي بكر، فاستطاع أن يدركه فتقاتل معه، فقتل محمد بن أبي بكر الصديق، واستقر أمر مصر لصالح معاوية، وولى عليها عمرو بن العاص رضي الله عنه. وصل الخبر للسيدة عائشة رضي الله عنها أن أخاها محمد قد قتل، فحزنت عليه حزنا شديدا، وجزعت عليه جزعا شديدا، وأخذت أولاده وضمتهم إليها، فكانت هي تتولى تربيته. رحمه الله شارك في أهل مع الفتنة مخدوعا، غرر به، لكنه يبقى من أتباع الصحابة الكرام، ليس له صحبة، هو من أتباع الصحابة الكرام، وهو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أخو عائشة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. فهكذا انتقض أمر مصر على علي. في نفس الوقت كانت الأحداث تحدث في البصرة، البصرة تغلي، وأهل البصرة ما زال لهم ثأر في الجمل، وما زالوا يتمنون أخذ الثأر من قتلة عثمان. فراسلوا معاوية وراسلهم، فأرسل لهم معاوية ابن الحضرمي، فدخل البصرة سرا، فتجمع له الناس، تجمع له المطالبون بقتل قتلة عثمان. زياد ابن أبي سفيان الملقب زياد بن أبي كان والي العراق لصالح علي، يعني زياد أخو معاوية كان مع علي. فانظروا الفتنة كيف فرقت الناس. فزياد لما شعر بأمر بن الحضرمي بدأ يستعين بمن هو ما زال على بيعة علي، فتجمعت له قبيلة الأزد وبقيت معه. فعلي بن أبي طالب شعر بالخطر وخروج البصرة أيضا من يده، فأرسل جاري بن قدامة ومعه مدد، فوصل وانضم إلى زياد بن أبيه وقاتلوا ابن الحضرمي فهزموه وقتلوه، وبقيت البصرة مع علي بن أبي طالب ولكنها تغلب. جاء موسم الحج، الآن في خليفتين، علي أمير المؤمنين وهو الخليفة الشرعي الصحيح، ومعاوية بن أبي سفيان وقد أعلن نفسه خليفة. فعلي بن أبي طالب أمر قطن ابن العباس أميرا على الحج، فقام معاوية وأرسل يزيد بن شجرة أميرا على الحج. الواحد يريد يثبت أنه هو الخليفة، ووصل إلى الحج أميرين، والناس ضعف من يطيعون في أمر الحج، أمر الحج يحتاج تدبير وترتيب، أمر ليس بسهل. فهنا اجتمع كبار الصحابة الذين في مكة، ويرأسهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال ما يستقيم هذا الأمر. ثم تشاور مع الناس واتفقوا ألا يطيعوا لا هذا ولا ذاك، واتفقوا على رجل من الصحابة من أهل مكة، هو شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة، فكان هو أمير الحج، والآخران رضيا سكتا حتى لا يكون أمر الحج فوضى. فالذي تأمر على الحج في ذلك العام رجل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لما انتهى الحج، علي بن أبي طالب بدأ يندب الناس لقتال يزيد بن شجرة الذي يريد أن يأخذ مكة، فأبى أهل العراق الخروج ورفضوا يخرجوا مع أمير المؤمنين، فاستطاع يزيد بن شجرة أن يسيطر على مكة. أيضا معاوية لما رأى الأمور هكذا، الخليفة ما هو قادر يفعل شيء، شعر أنه لازم يأخذ الأمور بيده، فحرك بصر ابن عرطاء رضي الله عنه، صحابي أيضا له يروي حديثين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل بصر ابن عرطاء إلى الحجاز، فاستطاع السيطرة على الحجاز، المدينة أيضا دخلت في أمرة معاوية بن أبي سفيان. ثم تحرك إلى اليمن، فاستطاع أن يخضع اليمن لمعاوية، وخرج منها عبيد الله بن عباس رضي الله عنه والي اليمن من قبل علي. فالحجاز خرجت، واليمن خرجت، ومصر خرجت، والعراق تغلي، والشام بيد معاوية، وظل أمر أمير المؤمنين علي يتناقص. فأرسل جيشا لإخراج بصر بن عرفعة من الحجاز واليمن، وفعلا استطاع أن يخرجه من اليمن، وبدأ التحرك نحو الحجاز. أهل فارس واليهم سهل بن حنيف طلب منهم الخراج فرفضوا، قالوا ما نعطي الخراج لعلي، لا تستقر للأمور نعطيه الخراج، وطردوا والي علي من فارس. فهنا خرجت فارس أيضا من إمرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعلي رضي الله عنه أرسل زياد بن أبيه والي البصرة حتى يخضع له فارس مرة أخرى، فاستطاع أن يدخلها بالحكمة والدهاء وليس بالقتال، واستطاع أن يقنعهم بالعودة مرة أخرى إلى فارس، لكن أمر فارس مختل يغلي. فجرى كل هذه الأحوال، كل هذه الأمور يا أخوان تجري من مقتل عثمان إلى هذا الوقت كلها 4 سنوات، كل هذه الأحداث. واشتد أمر الفتن في الكوفة، وبدأ الخوارج يخرجون مجموعة تلو مجموعة، ثم بدأوا يتجرؤون على أمير المؤمنين في المسجد، يخطب يقاطعونه، لا حكم إلا لله، ويستنفر لهم الناس ما يقومون معه. وظل علي رضي الله عنه 4 سنوات ونصف في حكمه، فترة حكم علي رضي الله عنه 4 سنوات ونصف تقريبا، كلها أحداث تغري ومعارك متوالية وصراعات داخلية بين أهل الإسلام. وطمع الروم في اختلاف المسلمين، فأرسل هرقل الروم جيشا ليحتل بلاد المسلمين، وتحرك الجيش حتى وصل إلى أطراف الشام، فبلغ الخبر إلى معاوية، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه، أرسل إليه رسالة يقول فيها: والله لئن لم ترجع لأبايعن ابن عمي وناتيك. وانظر الموقف العظيم الجليل، لما شاف الخطر على أهل الإسلام وأرض الإسلام كان مستعد يتنازل لعلي من أجل الوقوف يدا واحدة أمام الروم، فلما شعر الروم بجده في ذلك انسحبوا، فاشتدت الفتن على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، كل ما سيطر على مكان ثار مكان آخر، كل ما هدأت الفتنة في مكان ثار في مكان آخر، وهو في الكوفة العاصمة والكوفة لا تطيع، فكان يقضي وقته بالإشراف على تهدئة الفتن، وكان يقضي وقته في العبادة رضي الله عنه، فكانوا يصفونه أنه يصلي الليل كله، وكان يبكي بكاء مرا حتى تتخضر لحيته بالدموع، وكان رضي الله عنه يقضي باقي وقته يمر بين الناس يصلح بينهم يعدل بينهم يراعي المحتاج ويبحث عن المسكين فيعطيه، بدأ خلاص يعني شعر أن كل الذي بيده يريد أن يفعله فعله، ما استطاع أكثر من ذلك، وكان يردد دائما يردد: ما يؤخر أشقاها، ما يؤخر أشقاها. ذلك يروون أن حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لعلي، والحديث فيه نظر لكن هكذا تروى في كتب السير، أنه قال لعلي رضي الله عنه في يوم من الأيام: أشقى الأولين من عقر الناقة، ناقة صالح لما عقرها الأشقى كما يصفه الله عز وجل في القرآن، أشقى الأولين من عقر الناقة، وأشقى الآخرين من يقتلك يا علي. فكان دائما يكرر: ما يؤخر أشقاها، وين هذا الشقي خلصني؟ فكان رضي الله عنه يتمنى الموت، يتمنى الموت ولا يبقى في هذه الحال التي هو فيها. وفي ليلة سوداء اجتمع ثلاثة من الخوارج يتحاورون في أمر الإسلام والمسلمين وما وصل إليه من شقاق وانقسام وبلوى، فقال أولهم: البلوى من معاوية. فقال الثاني: بل من علي الذي رضى بتحكيم الناس في دين الله. فقال الثالث: وعمر ليس عن ذلك ببعيد. فقالوا: لما لا نخلص الناس منهم؟ فدبروا مؤامرة اغتيال لهؤلاء الثلاثة، وفعلا رتبوا أمورهم واتفقوا على ليلة واحدة، اتفقوا أن يقتل الثلاثة في فجر، في صلاة الفجر يوم 17 رمضان من سنة 40 هجرية. وفي ذلك اليوم المشؤوم تحرك البرك بن عبد الله التميمي إلى الشام، وصل إلى الشام وصلى مع الناس الفجر خلف معاوية، فلما خرج معاوية عند باب المسجد البرك رفع السيف يريد أن يضربه، فانتبه معاوية فقفز فأصابه في مؤخرته فقطعها بسيف مسموم، لكن معاوية نجا، نجا معاوية وعولج من هذا الجرح المسموم وما وقتل قاتله البرك، ونجا معاوية. لكن يقولون في الروايات أن الطبيب الذي عالجه قال: إما الكي بالنار من هذا السم، أو شربة أعطيك إياها تشفيك، لكنها تقطع نسلك، ما يجيك ولد بعد. قال: النار لا أصبر عليها. فشرب الشربة وفعلا ما جاءه ولد بعد ذلك. فهكذا نجا معاوية من القتل في ذلك اليوم. وتحرك عمرو بن بكر إلى مصر، وصلى الفجر مع الناس، صلى الفجر مع الناس، فلما انتهت الصلاة قفز ليقتل عمرو فطعنه طعنة فقتله. وكبر: وإذ به قد فوجئ أن عمرو بن العاص في ذلك اليوم مريض، وأرسل مكانه يصلي بالناس خارج بن حذافة السهمي، فقتل خارجه وكان يظن أنه قتل عمرو. فهكذا نجا عمرو، ولله في تقديره سوء. وجاء الأشقى عبد الرحمن بن ملجم إلى الكوفة، فلما دخل علي المسجد رضي الله عنه بدأ ينادي في الناس: الصلاة الصلاة. فقفز عليه عبد الرحمن بن ملجم وهو يصرخ: الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك. ثم ضربه ضربة على رأسه فأصابه بمقتل، جرح عظيم، لكنه ما مات رضي الله عنه، لكنه جرح عظيم بسيف مسموم. فقال علي: صرخت الناس لا يفوتنكم الرجل، لا يفلت. فشد عليه الناس فأخذوه، وأمر علي بتقديم جعد بن هبيرة فصلى بالناس الصبح. ثم إن علي رضي الله عنه أوصى فقال: النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوني، فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. يعني لا تقتلوه إلا إذا مت، إذا مت أنا اقتلوه، وإذا أنا ما مت فانتظروا قراري. ثم أوصى بنيه وصحبه قال: يا بني عبد المطلب، لا ألقينكم تخوضون دماء الناس تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن إلا قاتلي. لا تقتلون غيره، تقتلون أهله، تقتلون قومه، تقتلون أصحابه، ما حد يقتل إلا قاتلي. ثم قال للحسن: انظر يا حسن، إن أنا مت من ضربني هذه فاضربه ضربة بضربة، ولا تمثل بالرجل، لا تشوه جسده، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. يعني لا يجوز تشويه الأجساد، حتى لو كان كلب عقور لا يجوز تشويه جسده. ودخل جندب بن عبد الله فقال: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك ولا نفقدك، يعني إن شاء الله ما نفقدك، لكن إن فقدناك فنبايع الحسن، هل نبايع الحسن بن علي؟ فقال رضي الله عنه: ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. وهذا فيه رد واضح على من يدعي الإمامة لأولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما ولى بعده وترك الأمر للمسلمين. ثم دعا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة عليهما السلام، فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكيا على شيء أدوى عنكما. يعني إذا شيء ابتعد عنكم، أفلت منكم، شيء فاتكم، لا تبكون عليه. وقولا الحق، وارحما اليتيم، وأعينا الضايع، واصنعا للأخرى، وكونا للظالم خصيما، وللمظلوم ناصرا، واعملا بما في كتاب الله، لا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم التفت إلى ابنه محمد الأكبر ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، ليس من فاطمة وإنما من زوجة أخرى تلقب بالحنفية من بني حنيفة، فيسمى محمد حتى يميزونه يسمى محمد ابن الحنفية. فقال له: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم. قال: فإني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما عليك، وتزين أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم قال للحسن والحسين: أوصيكما به، فإنه شقيقكما وابن أبيكما، وقد علمتما أن أباكما كان يحبه. ثم قال للحسن: أي بني، أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها. انظروا الوصايا، يوصي ابنه قبل أن يموت: أوصيك بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة عند محلها وحسن الوضوء، فإنه لا صلاة إلا بطهور، وأوصيك بغفر الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الأمر، لا تستعجل في الحكم حتى يأتيك الدليل والبينة، والتعاهد بالقرآن، لا تهجر القرآن، لا تترك القرآن، وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش. وظل يوصيه ويذكر الله تعالى حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فغسله الحسن والحسين وابن أخيه عبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص، وصلى عليه الحسن وكبر عليه 7 تكبيرات. وهكذا كانت نهاية أمير المؤمنين الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته، وزوج فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته. علي بن أبي طالب من أول الناس إسلاما، ومن أعظمهم جهادا، ومن أكثرهم فضلا، من علماء المسلمين، ومن قضاتهم، ومن العباد الزهاد، ما دخلت الدنيا إليه وإن جاءته ركبا، رضي الله عنه وأرضاه. ثم تولى الخلافة ببيعة الناس، بايع الناس الموجودون فورا، بايعوا الحسن ابن علي ابن فاطمة الزهراء حفيد النبي صلى الله عليه وسلم كرم الله وجهه وأرضاه. كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس إذا رأوه يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه، واحبب من يحبه. رواه البخاري. وروى البخاري كذلك في صحيحه عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح أن يصلح ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بالغيب، وينبئ في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين مع علي مؤمنين والذين مع معاوية مؤمنين. شهد النبي صلى الله عليه وسلم للطرفين بالإيمان، وهذا الحديث في البخاري كذلك. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر الحسن 7 سنين، ولما وزع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأعطيات، وكان يميز أهل بدر، يعطيهم فوق ما يعطي الناس، جعل الحسن بن علي مع أهل بدر، حسبه مع أهل بدر لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضله في الإسلام لا ينكر، لا ينكر، وأمره عظيم في الإسلام. كان رضي الله عنه لما تولى الخلافة، كان أبوه علي كرم الله وجهه قد حرك، بدأ يحرك جيش، يستعد بجيش للشام بقيادة قيس بن سعد. كان علي رضي الله عنه يريد أن ينهي الفتنة، ويريد أن يقصد موطن الفتنة بالنسبة إليه الشام. فاستمر الحسن في هذا الأمر بتجهيز أمر الشام. وكان من أمره رضي الله عنه لما بويع أنهم قالوا له: نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وأمر أبيك، تسير بنا كما سار أبوك. فقال: تبايعوني على كتاب الله وسنة رسوله، فإن فيهما الكفاية. يعني هل في شيء كتاب الله وسنة رسوله ما فعله أبي؟ يعني في شيء زيادة؟ بايعوني على كتاب الله وسنة رسوله، وأن تحاربوا من حاربت، وأن تسالموا من سالمت. فبايعه الناس ورفض البيع، بعض البيعة بهذا الشرط، قالوا: نخشى أن تسالم. قال: تبايعوني على الطاعة. فرفض البيع البعض، وذهبوا إلى أخيه الحسين، قالوا: نبايعك أنت على أن تسير بنهج أبيك. فأبى، قال: لا والله والحسن حي، لا يبايعني أحد. فرفض البيعة. فرجعوا إلى الحسن فبايعوه على أن يحاربوا من حارب ويسالموا من سالم. نظر الحسن وتأمل كثيرا في أحوال المسلمين، وكان يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فتحرك قلبه للصلح، ثم بدأ يراسل معاوية يطلب منه المصالحة بشروط. قال: أنا مستعد أتنازل لك وأصالحك بشروط. فمعاوية أيضا رضي الله عنه لما رأى أن الحسن قد توجه للصلح، أرسل إليه بكتاب مختوم. فوصل الكتاب إلى الحسن، وإذا فيه ختم معاوية ولا شيء آخر. فسأل الرسول: ما هذا؟ قال: يقول لك معاوية: اشترط ما شئت، اكتب ما تشاء من الشروط. فهكذا توجه الرجلان نحو الصلح، فكتب الحسن شروطه. فمن بين شروطه: الأمان لجميع المسلمين، خلاص توقف الفتن، وما يقتل أحد بأحد، ولا تقولون فلان قتل وفلان قتل، تنتهي الفتنة ويأمن الناس، وبالذات أهل العراق الذين قاتلوا أهل الشام لهم الأمان جميعا. وكان من بين شروطه أن يقر على الأموال التي ما زالت بيده، الأموال التي جمعت في خلافة أبيه وخلافته، أنه هو الذي يوزعها. ووضع شروط أخرى، وقيل أنه شرط على معاوية أنه يكون الأمر له من بعده، إذا مات معاوية هو يكون الخليفة من بعده. فوافق معاوية على جميع هذه الشروط، وتم الصلح بين الناس. وجاء معاوية فدخل الكوفة، فاستقبله الحسن والحسين على رؤوس الناس، ودخل المسجد وبايعه هناك. أول من بايع الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. وبدأ الناس يبايعون معاوية، وتمت البيعة في 25 ربيع أول من العام 41 من الهجرة، وسمي ذلك العام عام الجماعة. بعد فتن طويلة وتمزق في الأمة، لأول مرة منذ مقتل عثمان يستقر الأمر وتجتمع النفوس على خليفة واحد، وبايع الناس جميعا، وجاءت البيعة من جميع أقطار الأرض، المسلمين جميعا بايعوا، وبايع جميع الصحابة حتى الذين اعتزلوا الفتنة بايعوا، ولم يبقى أحد لم يبايع معاوية. واصطلح المسلمون وهدأت الفتنة وانتهت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا العظيم الشريف الحسيب النسيب الحسن بن علي الكريم بن الكريم رضي الله عنهم أجمعين. كانت خلافته خلافة الحسن رضي الله عنه 6 أشهر، 6 أشهر من مقتل أبيه تمت بيعة معاوية. ثم انتقل الحسن والحسين عليهما السلام، ترك الكوفة وانتقل وسكن في المدينة، وبدأ عهد جديد للإسلام بخلافة معاوية رضي الله عنه. ويخطئ من يسمي معاوية ملكا، فمعاوية خليفة تمت بيعته بالطريقة الصحيحة وبرضى جميع الصحابة وبرضى جميع الناس، فما أخذ الحكم ملكا وغصبا، وإنما أخذه بيعة ورضا من جميع الناس، وإنما أدرج في الملوك لأنه ذكر من بين الدولة الأموية. والصحيح عند علماء المسلمين أنه لا يذكر في الملوك وإنما يذكر في الخلفاء. تولى معاوية رضي الله عنه أمر الناس، وقد جاءت في فضله أحاديث، فمن ذلك الحديث الذي يرويه الترمذي أنه لما تولى معاوية أمر الناس قال عمير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس كانت نفوسهم مشتعلة، كيف هذا يتولى أمر الناس وفي الناس أمثال الحسن؟ فقال: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد به. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن الأرباط بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية. والمصيبة التي حدثت في كتب التاريخ، حتى تاريخ الكتب التاريخ التي تكتب عند أهل السنة، تشويه عظيم لهذا الصحابي كاتب الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كتاب الوحي يأتمنه على القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف في سيرته رضي الله عنه. لكن كتب التاريخ مملوءة بالحشو بما فيها ما كتبه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وغيره من كتاب التاريخ، والعجيب أنهم يروون هذا الطعن في معاوية والطعن في يزيد عن بعض الشيعة المتعصبين. اقرأوا إن شئتم في البداية والنهاية تجدون روايات كثيرة عن أبو مخنف، وكلما قرأت رواية لأبي مخنف تجد فيها بلاوي. وأبو مخنف معروف عنه أنه شيعي متعصب كذاب، ويروون ابن كثير وغيره يروون عن الواقدي والواقدي يقول عنه الشافعي رحمه الله كذاب واضع للحديث. فسبحان الله كيف دخلت هذه في كتب المسلمين حتى أهل السنة منهم. الذي حدث أن هذا التاريخ كتب في زمن العباسيين، كان الناس يروون السيرة بالرواية ولم تكتب في الكتب بالتفصيل إلا في زمن العباسيين، والعباسيين أعداء للأمويين، فكانوا يبحثون عن من كل من يطعن في الأمويين فيملأوا هذه الكتب، ولأسمعكم بعض الأشياء التي دخلت في كتبنا من هذه البلاوي التي لا تصدق ولا تدخل بعقل. يروي المسعودي يقول: وبلغ من إحكامه للسياسة، يتكلم عن معاوية، وبلغ من إحكامه للسياسة وإتقانه لها واجتذابه قلوب خواصه وعوامه أن رجلا من أهل الكوفة دخل على بعير إلى دمشق. واحد من أهل الكوفة جاء على بعير إلى دمشق في حالة منصرفهم عن صفين، بعد ما انصرفوا من صفين واحد من أهل الكوفة راح دمشق، فتعلق به رجل من دمشق فقال: هذه ناقتي أخذت مني بصفين. فارتفع أمرهما إلى معاوية فأقام الدمشقي 50 رجلا يشهدون أن هذه ناقته، جاب 50 شاهد يشهدون أن هذه ناقته، فمعاوية فورا حكم 50 شاهد، فقضى معاوية على الكوفي وأمره بتسليمها. فقال الكوفي: أصلحك الله حتى ما سمعتني، هذا جمل وليس بناقة، بعير ما هو ناقة، شلون يشهد أنها ناقة وهذا ذكر ما هو أنت، وهؤلاء يشهدون أنها ناقة وهو ذكر. فقال معاوية: هذا حكم قد مضى. لما انصرف الناس نادى فدس له ثمن البعير ودفع إليه ضعفه وبره وأحسن إليه، ثم قال: أبلغ عليا أني أقاتله 100,000 ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل. يعني هذا كلام يقبل؟ هذا يعني شيء يبلع؟ اسمعوا باقي الكلام، كلام المسعودي ما قال يتكلم: وقد بلغ من أمرهم، يعني أمر أهل الشام في طاعتهم له، أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة يوم الأربعاء. هذا كتب في كتبنا هذا، ولو شئت لأسردت لكم البلاوي. السيوطي رحمه الله من أعظم علماء المسلمين، لكنه تأثر بمثل هذه الأقوال، فيكتب في كتابه، شوف التأثر بالأقوال هذه والأخاديع، يقول: ما كان للشمس شفق إلى أن قتل الحسين فصار لها شفق حمرة على دم الحسين. فأمثال هذا كثير. ويذكر بعض، يقول المسعودي: ويذكر بعض الإخباريين أنه قال لرجل من أهل الشام من زعمائهم وأهل الرأي والعقل منهم: من أبو تراب هذا الذي يلعنه الإمام على المنبر؟ يعني يروون الأحاديث أن أهل الشام كانوا يلعنون أبو تراب. أبو تراب هو لقب يلقبون به علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فقال الشامي: أراه لصا من لصوص الفتن،